اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الأخير في مذاكرة أحاديث الفتن والحوادث التي جمعها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. يقول رحمه الله في الحديث 93 بعد 100: ولمسلم عن عبد الرحمن بن شماسة قال: كنت عند مسلم بن مجلز وعنده عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم، فقال عبد الله، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وهم شر من أهل الجاهلية، لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم. فبينما هم كذلك أقبل عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، فقال له ابن شماسة: اسمع ما يقول عبد الله. فقال عقبة: هو أعلم، وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله، قاهرين لعدوهم، لا يبرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: أجل، ثم يبعث الله ريحا كريح المسك، مسها كمس الحرير، لا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. هذا الحديث حديث جليل من أحاديث الفتن، أخرجه الإمام مسلم في الصحيح، وربما أن سياقه وسببه لم يلامس أذهان بعضكم إلا الآن، ولنا فيه وقفات مهمة في تزكية النفوس وتربيتها، وأيضا فيما يتعلق بأشراط الساعة. عبد الرحمن بن شماسة يقول: كنت عند مسلم بن مجلز وعنده عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو بن العاص من سابقة الصحابة رضي الله عنهم في رواية الحديث، حتى إنه وأبو هريرة أكثر صحابيين روايا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو هريرة رضي الله عنه على سعة وكثرة روايته وعظيم حفظه يشير إلى أن عبد الله بن عمرو أكثر منه رواية، لأن عبد الله يكتب وأبو هريرة لا يكتب وإنما يحفظ، وقد نفع الله أبا هريرة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لما انضرب على صدره، فأصبح لا يسمع شيئا بأذنيه من رسول الله إلا حفظه بعدما كان يشكو النسيان. فقال عبد الله: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وهم شر من أهل الجاهلية، لا يدعون الله بشيء، لا يسألونه، لا يطلبونه بشيء إلا رده عليهم. عبد الله بن عمرو في اجتهاده واختياره أن الذين تقوم عليهم الساعة أعظم إثما وشرا من أهل الجاهلية، والسبب في ذلك والله أعلم أن أهل الجاهلية شركهم في الوسائل الذي يسمى عند العلماء بشرك الوسائط، لأن أهل الجاهلية يعظمون الله ويعبدونه ويصلون ويصومون ويحجون ويعظمون الحرم، الأشهر الحرم، عندهم إيمان وعندهم توحيد، لكن خطأهم العظيم بأن صرفوا من أنواع العبادة لغير الله. الدعاء أجازوا أن يدعى غير الله من الصالحين ومن الملائكة ومن أمثالهم والأنبياء، ولهذا أشيق شيخ الإسلام في كشف الشبهات، والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله إلى قوم يصومون ويصلون ويحجون ويعظمون الله، ولكن يشركون معه غيره في بعض أنواع العبادة كالدعاء والذبح والنذر وما إلى ذلك. كأن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إن من تقوم عليهم الساعة في آخر الزمان شر من أولئك، لأن شركهم وكفرهم في إيش؟ في التأثير. اعتقدوا مع الله نافعا ضارا حتى نسوا الله جل وعلا والتفتوا إلى غيره. ولهذا جاء في الحديث: لا تقوم الساعة وفي أرض من يقول الله الله، حتى إنهم لا يعرفون ربهم، نسوه في نظرهم إلى من؟ إلى غيره. وقال: وهم شر من أهل الجاهلية، أي شركهم شر من شركي وكفر أهل الجاهلية. لا يدعون الله بشيء، لا يسألونه، لا يطلبونه، لا يرجونه شيئا إلا رده عليهم، أي لا يجيب دعوتهم. فبينما هم كذلك، أي عبد الله بن عمرو يحدث بهذا في مجلس مسلم ابن مجلز، إذ أقبل عقبة بن عامر رضي الله عنه من الصحابة، عقبة بن عامر الجهني، فقال له ابن شماسة، عبد الرحمن بن شماسة: اسمع ما يقول عبد الله. فقال عقبة: هو أعلم، يعني عبد الله أعلم مني. وهذا في فضل الصحابة بعضهم مع بعض، وإنزالهم منازلهم، وتقدير بعضهم بعضا، لأن عبد الله بن عمرو من أوسع الصحابة رواية للحديث، وهذا من أدب العلماء بعضهم مع بعض. وعبد الرحمن بن شماسة ما قال ذلك القول ليغري الصدور كما يفعله السفهاء الآن من السفهاء، حتى من بعض المنتسبين للعلم، همه أن ينقل بين طلاب العلم وبين العلماء مقالات بعضهم مع بعض، فلان يقول كذا وفلان يقول كذا، وأقبح من هذا وأشنع وأفضع إذا نقل الحديث على جهة الإفساد، نميمة، والله إن الشيخ الفلاني يقول عن كذا وكذا، وإن فلان يقول فيه كذا وكذا، فهذا هو النمام وهو القتاس الذي لا يدخل الجنة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية: لا يدخل الجنة قتات. فيسعى هذا المسكين بين أهل العلم على جهة الإفساد بينهم بنقل الكلام حتى يغر الصدور، ما كان هذا شأنهم. وما زال أهل العلم يربون الناس على ودع هذا وتركه وتأديبهم على أن لا يفعلوا مثله. من جميل ما يذكر في هذا أن شيخ مشايخنا الشيخ محمد بن إبراهيم ابن الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ذكر له عالم في مجلسه كان بينهما وحشة أو نحو ذلك، فقال قائل من هؤلاء المتحلقة المتوصلة بنقل الكلام لعله أن يبلغ به مكانا وقدرا عند الشيخ، فقال: يا شيخ، إن فلان، يشير إلى هذا العالم، يقول كذا وكذا، يقول فلان، ما قال الشيخ فلان، فلان على جهة الاحتقار والاستحقار يقول كذا وكذا. فقال له الشيخ أمام الطلبة في مجلسه، قال: تلتبن، من اللي سائلك؟ من سألك عن مقالتك هذه أو عن هذا الكلام؟ فخسأه وأرداه. لما؟ لأن هذا الكلام إنما جاء على جهة الإفساد، فلينتبه لهذا طلبة العلم، وليعلموا أن هذا من دواغل الشيطان، لأن في نفسه شيء على الآخر، والأقران يحصل بينهم ما يحصل من المنافسة، وربما ارتفع ذلك إلى المغايرة، يغار بعضهم من بعض، وربما ارتفع ذلك إلى مرض القلوب في الحسد والحقد والشنآن. فإذا جاءه من ينقل له كلام غيره فلينتبه إلى عاقبته، أنه بهذا يريد أن يفسد عليه، فلا يسترسل معه، ويجب أن يؤدبه. ولو أدب أهل العلم نقلة الحديث ونقلة الكلام بينهم على جهة الإفساد، لو أدبوهم بما ينبغي لسد عن الناس باب من الشر عظيم. هذا قال هذا القول لا على جهة الإفساد، ولكن على جهة الاستيضاح، ولا يظن ذلك في التابعين إلا هذا الظن الحسن. فقال: ألا تسمع ما يقول أخوك عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما؟ قال عقبة: هو أعلم، أي هو أعلم مني. وهذا شأنهم رضي الله عنهم حتى في الفتية، إذا استفتي واحد من الصحابة أحالها على الثاني، والثاني يحيلها على الثالث، والثالث يحيلها على الرابع، والرابع على الخامس، وهكذا حتى يرجع الاستفتاء إلى الأول، لأنهم يتدافعون الفتوى. لما؟ لحرصهم على دينهم وعلى ذمتهم، ما هو يبادرون ويسارعون حتى بعضهم يعارض بعض ويذم بعضهم بعضا ويوغر بعضهم صدر بعض، وربما اتهم بعضهم بعضا كما ترون وكما تسمعون، فآذوا أنفسهم وآذوا عباد الله. قال عقبة رضي الله عنه: هو أعلم، وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يعني أنقل لكم ما أحفظ من جهة إبلاغ العلم لا من جهة الإفساد على صاحبه. حاشا هؤلاء رضي الله عنهم، حاشا الصحابة ذلك، ولا يليق هذا بهم أبدا. قال: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله. العصابة هم الجماعة، جاء في بعض الألفاظ طائفة دلالة على كثرتهم، وجاء في بعض الألفاظ عصابة دلالة على قلتهم، لأن بعضهم متعصب ببعض، أي يعين بعضهم بعضا على قلته. لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله، والقتال ها هنا يشمل الأمرين، القتال بالسيف ويشمل القتال بالحجة والسنان، فكلاهما جهاد. فقد جاء في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن قال: ثم يأتي خلوف تعرف منهم وتنكر، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وليس وراء ذلك من الإيمان ماذا؟ حبة خردل، لأن هذا الذي جاهدهم بيده وجاهدهم بلسانه وجاهدهم بقلبه قد جاهد هؤلاء الجهاد اللائق بهم. والله جل وعلا يقول: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. جهاد الكفار بالسنان، وجهاد المنافقين بأي شيء؟ بكشفهم وفضحهم وإزالة الشبهة التي يلقونها على الناس، فجهاد كل بما يليق به. قاهرين لعدوهم، هؤلاء العصابة يقهرون أعداءهم بالحجة وبالإيمان وبالعلم وبالثبات على دين الله جل وعلا. لا يضرهم من خالفهم، إذا خالفهم الناس ولو كل الناس ما ضرهم ذلك، لأنهم على ثبات وعلى استقامة وعلى محجة واضحة. ليست المحجة مما تهواه أنفسهم، ولكن مما أوحاه إليه ربهم جل وعلا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أصل عظيم، أن العبرة ليس بكثرة المخالف، والحق لا يعرف بكثرة الأتباع وكثرة الرجال، إنما الحق يعرف بما هو عليه، والباطل يعرف بما هو عليه وإن كان أهله كثيرون. لأن الأصل أن أكثر بني آدم وأكثر العالمين من الإنس والجن ضلال. قال الله جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويأمر الله آدم يوم القيامة أن يخرج بعث أمته إلى النار من كل 1999 هؤلاء إلى النار، وواحد ناج منهم من بني آدم إلى الجنة. وإبليس أعاذنا الله وإياكم منه أخذ العهد على نفسه أن يضل العباد، كل بني آدم، ولم يستثني إلا عبادك منهم المخلصين. تالله لأكيدنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والحق منصور، فلا تعجب لقلة مناصره وقلة أعوانه. ولا يعرف الحق دائما بكثرة الأتباع، بعض الناس ميزان الحق عنده وميزان المصداقية وميزان ومعيار قبول الإنسان كثرة أتباعه، هذا مو صحيح، هذا خطأ. لم يعرف الحق أبدا بكثرة الأتباع، وإنما يعرف الحق بمن هو عليه. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وصفه الله بأنه أمة: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. وكان عليه الصلاة والسلام المؤمن الموحد الوحيد في زمنه، وجل الناس أو كلهم على الشرك بالله. فهؤلاء العصابة المستمسكون بالحق القائمون بأمر الله، لاحظ، قاموا بأمر الله لا بأمر أنفسهم وأهوائهم، لأن من الناس من يقوم في أول الأمر لله غيرة على دينه وذبا عن سنته، ذبا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ينتقل هذا الغيرة والقيام عن الله إلى الانتصار لمن؟ للنفس والأصحاب والجماعة وربعه اللي معه. فهذا حقيقته ما قام لله وإن كان أصل قيامه لله. وهذه من الأشياء التي تكون في النفوس ولا يفطن لها، فيظهر أثرها والعياذ بالله بعد ذلك على الانطماس وعلى طبع القلوب وربما على الفساد والإفساد. قال لا يضر قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم، لهم أعداء يفتنونهم ويضلونهم ويبتلونهم في دينهم، لكنهم مع ثباتهم هم صابرون وفي صبرهم قاهرون لعدوهم. لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. تأتيهم الساعة، تقوم عليهم الساعة وهم على هذا الأمر، ثابتين عليه مستقرين عليه. أفاد هذا عدة أمور. الأمر الأول أهمية الاستقامة والثبات على الحق، وأن لا يتزعزع الإنسان عن الحق، وأن لا يتردد عليه، وأن لا يتبع هواه. بعض الناس يثبت على الحق أول الأمر ثم ينحل عنه في آخره. والشأن في الفتن كما في الدين الثبات عليه، وأن لا يكون الإنسان إمعة. إذا أحسن الناس درب رأسه معهم فأحسن، وإذا أساء الناس يدرب رأسه معهم فيسيء. وإنما المؤمن ليس الإمعة الذي إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساء أساء، وإنما هو ثابت حتى عند الفتنة، هو ثقيل وحكيم ورزين، لا يسير مع الناس في أوله حتى يستبصر في مواطن رجليه. الأمر الثاني الذي أفاد حتى تأتيهم الساعة. ما المراد بالساعة؟ المراد بها أن يموت، لأن من مات قد قامت ماذا؟ قيامته. من مات فقد قامت قيامته، وهذه العصابة لا تزال باقية إلى أواخر الزمان حتى تذهب بهم الريح الطيبة التي يبعثها الله جل وعلا بعد عيسى عليه السلام، وبعدما ينعم المؤمنون بالنعمة العظيمة في آخر الزمان يبعث الله الريح الطيبة فتقبض أرواحهم فتأخذهم تحت آباطهم حتى تقبض أرواحهم. فهؤلاء إذا ماتوا قامت الساعة عليهم. ولا يعني هذا أن هؤلاء أن هذه العصابة تبقى إلى النفخ في الصور، نفخة الصعق، بل يموتون قبل ذلك، لأن النفخة لا تقوم إلا على شرار الخلق. قال حتى تأتيهم الساعة وهم كذلك. فقال عبد الله، من عبد الله؟ ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أجل، يعني هذا صحيح وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم يبعث الله ريحا كريح المسك، هذه الريح التي تقبض المؤمنين في آخر الزمان قبيل قيام الساعة رائحتها وشمها كريح المسك، مسها كمس الحرير، أي أنها ناعمة وهينة ولينة على المؤمنين، كما أن الحرير إذا مس الجلد فهو ماذا؟ لين ناعم. قال لا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته، أي أن هذه الريح مأمورة بقبض المؤمنين، فلا تدع مؤمنا ولو كان إيمانه ضعيفا. مقدار ما فيه من الإيمان مثقال حبة، مثقال أو حبة خردل إلا قبضته. ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة، عليهم تقوم الساعة. فوافق عندئذ هذا الحديث كلام عبد الله رضي الله عنهم، كلام عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عن الجميع. قال وروى، قال رحمه الله، وروى حماد بن سلمة عن قتادة عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. وكان مطرف بن عبد الله يقول هم أهل الشام. هذا الحديث رواه أبو داود ورواه الحاكم وصحح وقال إنه على شرط مسلم. والحديث فيه علة واحدة، وهي أن قتادة الذي روى عنه حماد بن سلمة وروى قتادة عن مطرف عنعنه، أي رواه بالعنعنة. وقتادة بن دعامة السدوسي من التابعين مشهور بالتدليس، والمدلس إذا عنعن فإن حديثه يكون من قبيل الضعيف. ولكن هذا الحديث، حديث عمران، قد أتت له شواهد في الصحيحين وفي غيرها عن أبي هريرة وعن عبد الله بن عمرو وعن جابر وعن أنس رضي الله تعالى عن الجميع. شواهد لهذا الحديث. قال عمران بن حسين رضي الله عنهما: فعمران صحابي وأبوه الحسين صحابي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق، أي ثابتون على الحق، يدفعون عدوهم الذي ناواهم عليه حتى ولو بالمقاتلة. والمقاتلة كما بينت لكم نوعين: بالسنان والسيف، وبالحجة والبرهان، فكلها أو كلاهما من المقاتلة والمدافعة، لأنهما من الجهاد في سبيل الله، حتى يقاتل آخرهم، آخر هذه الطائفة، حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. المقاتلة بالأمرين: بمدافعته إذا قتل المسيح الدجال مع اليهود، وبرد قوله عليه وفضح أمره وكشفه، وهذا يكون بالحجة والبرهان والبيان. مطرف بن عبد الله هو مطرف بن عبد الله بن الشخير، أبوه عبد الله بن الشخير العامري الذي جاء مع وفد بني عامر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صحابي ومطرف تابعي. كان مطرف الراوي لهذا الحديث عن عمران يقول: هم أهل الشام، أي أن هذه العصابة تكون في آخر الزمان في الشام إذا اجتمعت عساكر المؤمنين هناك، وسيخرج المؤمنون من المدينة مجاهدون في سبيل الله فيجتمعون في الشام، وهذا كما دلت عليه مجموع الأحاديث يكون في حال من؟ في حال إمامة وقيادة المهدي أمير المؤمنين في ذلك الزمن. قال المؤلف: قال البيهقي: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما من طرق صحاح أنه قال: الدنيا سبعة أيام، كل يوم ألف سنة، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخرها. وصحح أبو جعفر الطبري، صحح أبو جعفر الطبري هذا الأصل وعرضه بآثار. وروى ابن أبي الدنيا عن سعيد بن جبير أنه قال: الدنيا جمعة من جمع الآخرة. هذه الآثار عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره في تقدير عمر الزمان من جهة التقدير الإجمالي للتفصيل، وإلا لا يعلم عمر الزمان ومتى قيام الساعة إلا الله، لكن هذا من التقدير إيش؟ الإجمالي، كما جاء في الحديث إن الله جل وعلا بعث الأمة فجعل بني إسرائيل من أين؟ من الصبح إلى طلوع الشمس، والنصارى من الصبح إلى زوال الشمس، والنصارى من زوال الشمس إلى العصر، وهذه الأمة من العصر إلى غروبها. وقال: بعثت أنا والساعة كهاتين، فنحن آخر الأمم زمانا أسبقهم يوم القيامة رتبة ومكانا، كما جاءت في هذا الأحاديث. من ذلك قول عبد الله بن مسعود بن عباس رضي الله عنهما أن الدنيا سبعة أيام، كل يوم ألف سنة، وهذا مما أخذه عبد الله من بني إسرائيل، مما أخذه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من بني إسرائيل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في آخر الأمم. لا يعني هذا أن الساعة تقوم بعد ألف سنة كما يدعيه من يدعي الآن بعمر الأرض ومتى تقوم الساعة. من نازع الله في هذا الأمر في متى قيام الساعة فقد نازع الله في خصيصة من خصائص ربوبيته، وهو علمه الغيب سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا في آية الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه. ما مفاتح الغيب؟ هي التي جاءت في آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ما لا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم متى الساعة إلا الله، ولا يعلم متى ينزل مطر إلا الله، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما تدري نفس ما لا تكسب غدا إلا الله، ولا يعلم أحد بأي أرض يموت إلا الله، ومن ذلك علم الساعة. إذن كلام ابن عباس إجمالي إذا صح عنه، والأصل أنه أخذه عن بني إسرائيل لأنه الذي يتكلم في عمر الدنيا، فهو من باب الإجمال لا من باب التحديد والتفصيل كما يفهمه بعض سيء الفهم فيحمل كلامهم في تحديد قيام الساعة على كلام ابن عباس. هذا الأثر أو هذا الأصل في تحديد العمر إجمالا صححه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير في تفسيره وعرضه بآثار. ابن أبي الدنيا في كتبه ومن ذلك كتابه الموت وغير ذلك روى بسنده عن سعيد بن جبير، سعيد بن جبير بن عمرو بن نفير من سادة التابعين ومن أخص أصحاب ابن عباس رضي الله عنه، قال: الدنيا جمعة من جمع الآخرة. الدنيا كلها مقدارها في الزمان إلى الآخرة مقدار الجمعة، الأسبوع من الآخرة، دل على أن الدنيا كلها مهما طال زمانها لا تبلغ شيئا عند الآخرة. ابن أبي الدنيا يا أخواني إذا انفرد بذكر حديث فالغالب أنه من الضعيف. ابن أبي الدنيا وابن مردويه إذا انفرد في إخراج حديث ولم يخرجه غيرهم فالغالب أنه من قبيل الضعيف. يدخل في هذا أيضا الشهاب في الفردوس وأمثالهما. قال: وقال ابن إسحاق محمد بن إسحاق المؤرخ المشهور قال: حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. محمد بن إسحاق المؤرخ المشهور أنه مدلس ولا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع، وهذا الأثر الذي رواه عن ابن عباس ذكره أو رواه ابن جرير في قول الله جل وعلا: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا. عن عكرمة أو سعيد بن جبير وكلاهما من أصحاب ابن عباس، والشك فيهما لا يضر لأن كليهما ثقتان مشهوران. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود كانوا يقولون: مدة الدنيا 7,000 سنة، الدنيا يوما واحدا في النار، وإنما هي 7 أيام معدودة ثم ينقطع العذاب. هذا الأثر الذي رواه ابن إسحاق يفسر ما ذكره البيهقي عن ابن عباس، قال: مدة الدنيا 7,000 سنة، هكذا كان يقول أهل الكتاب، وابن عباس رضي الله عنه أخذ عن أهل الكتاب، ولهذا كان العلماء ينظرون في رواياته التي لم يسندها إلى النبي عليه الصلاة والسلام هل هي من قبيل الرأي أو ليست من قبيل الرأي. إذا كانت من قبيل الرأي عدوها اجتهادا منه واختيارا منه، وإذا كانت ليست من قبيل الرأي فينظر أوافقه أحد عليها، فإن وافقه أحد ممن لم يعرف أخذه عن بني إسرائيل فلها حكم الرفع، لأن الأصل والقاعدة أن إذا أنه الصحابي إذا ذكر شيئا ليس من قبيل الاجتهاد والرأي فإنه له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بشرط أن لا يعرف هذا الصحابي بالأخذ عن بني إسرائيل والقراءة في كتبهم. ابن عباس كان يجالسهم ويأخذ كثيرا عن كعب الأحبار، وهذا مما ذكره، قال: إن اليهود كانوا يقولون: مدة الدنيا 7,000 سنة، الدنيا يوما واحدا في النار، وإنما هي 7 أيام معدودة ثم ينقطع العذاب. فأنزل الله في ذلك قوله تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلا يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. يعني هل الله جل وعلا عاهدكم بذلك أن النار لا تمسكم إلا هذه المدة؟ وهذا من افترائهم على الله في معرض افتراءات كثيرة، افتروا على الله جل وعلا في أسمائه وصفاته، افتروا على الله حتى في توحيده، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، قالوا: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، ادعوا أن الله فقير، ادعوا أن الله بخيل، ادعوا أن الله تعب، إلى غير ذلك. وهذا من معرض افتراءاتهم على الله جل وعلا. قال: أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم. ابن جرير هو أبو جعفر ابن جرير الطبري، وأبو حاتم وعبد الرحمن بن أبي حاتم صاحب التفسير، وكلاهما ممن كتب في تفسير القرآن، فجمع فيه أعظم كتابين في التفسير بالمأثور، يفسرون كلام الله بالمأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة وعن التابعين بالأسانيد. وأشهر الكتابين هو كتاب ابن جرير الطبري الذي يبلغ في نحو 30 جزءا، وهو أكبر كتب أهل السنة في التفسير، في التفسير بالمأثور. قال: وقال عبد بن حميد، وهو عبد بن حميد الكشي، ويقال الكسي بالسين، وهو شيخ الإمام مسلم، له تفسيره المشهور وله كتاب المنتخب. قال: أخبرنا شبابة عن ورقاء عن أبي نجيح عن مجاهد مثله، أي مثل ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه. قال: ولابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ما كان منذ كانت الدنيا رأس 100 سنة إلا كان عند رأس 100 أمر، فإذا كان رأس 100 خرج الدجال ونزل عيسى بن مريم فيقتلاه. وهذا الأثر رواه ابن أبي حاتم ورواه الحافظ الطبراني في المعجم الصغير. يقول ابن عمر أنه ما كان على رأس 100 سنة إلا يحدث الله جل وعلا أمر على العباد، ومن ذلك أن الدجال يخرج على رأس 100 سنة وينزل عيسى فيقتله، لأن الدجال يبقى 40 ليلة أو 40 يوما على ما مضى بيان ذلك. ابن عمر هو الذي روى الحديث الذي رواه الإمام البخاري عنه بسنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السنة 10 قبل أن يموت: أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإنه لا يبقى على هذه الأرض ممن هو عليها من نفس منفوسة بعد 100 عام. وبالفعل كان آخر الصحابة وفاة أبو الطفيل ابن عمرو، وتوفي 110 من الهجرة. في هذا الحديث أن الله جل وعلا يحدث للأمة أمرا عظيما، إن كان في أنفسهم أو في ذاتهم أو في الكون، في كل 100 سنة. ومن ذلك أن الله يبعث لهذه الأمة من يجدد لها أمر الدين، يبعث لها من العلماء العاملين الدعاة الصابرين من يجدد لها لهذه الأمة في أمر دينها في كل 100 سنة. هذه الأمة ليس فيها نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام أبدا، وما نزول عيسى إلا تأييدا وعملا بدين النبي. بنو إسرائيل كانت الأنبياء فيهم كثرة، حتى ربما اجتمع النبيان والثلاثة في زمن واحد، ولا يموت نبي إلا ويخلف بنبي آخر، لكن هذه الأمة ما فيها أنبياء. من أنبياؤها؟ من أخذوا بميراث النبوة، فالعلماء بمثابة الأنبياء في هذه الأمة. وفي هذا جاء أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما أن الأنبياء، أما عبد الله عن عبد الله بن عمر أو عن أنس، شك مني، رضي الله عن الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء في بني إسرائيل كالعلماء في أمتي، كالعلماء في أمتي، أي أن العلماء في هذه الأمة يقومون مقام الأنبياء في بيان دين الله والذب عنه وإرشاد الناس إليه وكشف الشبهات. ومن ذلك أن الله يبعث لهذه الأمة في رأس 100 سنة من يجدد لها أمر الدين. ولاحظوا تاريخ المسلمين، لن يخلو في كل 100 سنة من عالم له شأن في القيام بدين الله جل وعلا والدعوة إليه وضبط أصوله وبيانه للناس والذب عن دين الله جل وعلا. قال: ولمسلم عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يبرح هذا الدين قائما، يقاتل عليه عصابة من المؤمنين حتى تقوم الساعة. وله، أي لمسلم، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري، والأول جابر بن سمرة، كلاهما جابر لكن اختلف في اسم الأب. وله من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق، يقاتلون على الحق. وكذا جاء عند مسلم من حديث معاوية. فهذه أحاديث، حديث عمران مع حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وحديث عقبة بن عامر، وحديث جابر بن سمرة، وحديث جابر بن عبد الله، وحديث معاوية. وفي الباب عن من؟ عن أنس رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أن الدين لا يزال منصورا بنصرة الله له بمن يؤيدهم الله جل وعلا من العلماء المستمسكين بالدين الثابتين عليه الصابرين عليه، ولو كانوا قلة، ولو كانوا عصابة، ولو كانوا رهيطا يذبون عن دين الله جل وعلا ويدافعون عنه حتى تقوم الساعة، أي حتى يأتي وعد الله جل وعلا بالريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين. الإمام أحمد رحمه الله لما كتب كتابه الرد على الجهمية، كتابه الرد على الجهمية والمعطلة فيما أولوه من القرآن، بدأ كتابه بهذه الخطبة: الحمد لله الذي جعل في كل فترة من الرسل من يذبون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. من هؤلاء؟ من هم؟ هم طائفة الحق، وهم عصابة المؤمنين، وهم في مقدمهم العلماء الذين علموا دين الله فذبوا عن الدين وكشفوا الشبهات التي يلقيها أعداء هذا الدين وأهل الأهواء وأهل البدع، ودلوا الناس على دين الله. فشأن العلماء في هذه الأمة كشأن الشمعة، تحرق نفسها لتضيء لمن؟ لغيرها. يأخذون من راحتهم ومن لهوهم ومن سعيهم في الدنيا في سبيل إبلاغ دين الله جل وعلا، وهؤلاء يعظم جزاؤهم عند الله. الشيخ محمد رحمه الله موفق في هذه الأحاديث في ختم هذا الجزء في ذكر أحاديث الفتن بهذه الأحاديث أن هذا بشرى للمؤمن. فإذا سمع المؤمن هذه الآثار وهذه الأحاديث ربما يصاب بنوع من اليأس والقنوط، وإذا نظر إلى واقع حاله من تسلط الأعداء على المؤمنين وأذيتهم في دينهم، وأعظم الأذية يا أخوان الأذية في الدين، أعظم الأذية التي تسلط بها الأعداء علينا أذية المؤمنين في دينهم وفي عقائدهم، والأذية في أعراضهم، والأذية في أموالهم، والأذية في أوطانهم بذهاب الأمن وإبداله بالخوف. لما ساق هذه الأحاديث وهذه الآثار كان لا بد من بصيص أمل لئلا ييأس المؤمن ولا يقنط من رحمة الله. وبصيص الأمل في هؤلاء الثابتين الذين لا يزال الله جل وعلا يحفظ بهم دينه وينصر بهم شريعته، وهم من ثبتوا حقا على دين الله. فكن يا أيها المؤمن ويا طالب العلم بالخصوص، كن محدثا نفسك أن تكون مع هؤلاء. وهذا ما يتأتى بالأماني، فإن الأمنية رأس مال المفلس، ويقول الناس الأماني رأس مال المفاليس. لا يكون ذلك بمجرد أمنية تتمناها في قلبك، ولكن اعمل واسعى وحقق ذلك اعتقادا في قلبك أولا وعملا إليه ثانيا، أن تكون ممن يحمي الله جل وعلا بهم دينه ويعلي بهم كلمته وينصر بهم شرعته وملته. ولهذا لما توعد سبحانه وتعالى من تخاذل عن دينه ونصرة أوليائه والقيام بما يجب عليه من توحيد ربه، ماذا قال سبحانه في آية المائدة: والمائدة من آخر سور القرآن نزولا. وهذا فيه مناسبة ختم هذه السور بما فيه بصيص الأمل والبشائر لأهل الإيمان ولأهل التوحيد. قال الله جل وعلا في آخر سور القرآن نزولا وهي المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وطن نفسك وحدث نفسك يا أيها المؤمن أن تكون من هؤلاء الذين حققوا هذه الأوصاف لقوم يحبهم الله ويحبون الله، وهذا التوحيد. فإن التوحيد الحق يورث في القلب محبة الله حبا عظيما، فإذا أحب العبد ربه أحب الله جل وعلا عبده الذي أحبه لأجل توحيده. أذل على المؤمنين يتواضعون لا يتكبرون على إخوانهم المؤمنين، يحملون أقوالهم على أحسن المحامل، يحسنون بهم الظن، لأن من أحب أحدا حمل قوله على أحسن محمل وأحبه، ولم يطع فيه رغبات نفسه ولا أهواء الشيطان في إساءة ظنه به. أعزة على الكافرين، أهل عزة ومنعة وقوة وعدم مواضعة وخذلان وتخاذل مع الكافرين، يجاهدون في سبيل الله. أنواع الجهاد: جهاد القلب أولا، وجهاد البيان والحجة ثانيا، وجهاد السنان في مقاتلة الصائرين الأعداء من أعداء الله الذين صالوا على المسلمين واعتدوا عليهم، أو الذين وقفوا حجر عثرة أمام دين الله أن يبلغ العباد. فرض هؤلاء أن يجاهدوا، لا يخافون في الله لومة لائم، لا يخافون في الله، ما هم في أنفسهم ولا في أنسابهم ولا في أهوائهم ولا في أحزابهم وتصنيفاتهم وجماعاتهم، وإنما في الله، لأنهم أهل توحيد صدق وأهل إيمان خلص، قاموا لله فعادوا لله ووالوا في الله وبرأوا في الله، لا يخافون في الله لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذه النصوص في القرآن وفي الأحاديث الكثيرة في معرض تكاثر الفتن وتتابعها حتى تكون كقطع الليل المظلم، قد يصاب منها المسلم وضعيف العلم وضعيف الإيمان بانهزام نفسي، حتى ربما تمنى الموت وربما سعى إلى الموت، يصاب بالإحباط والانهزام النفسي. لكن هذه للمؤمنين بشارة أنه لا تزال طائفة ولا تزال عصابة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، قاهرين لعدوهم وإن لم تكن لهم الغلبة والمنع لكنهم ثابتون، وقهرهم عدوهم بثباتهم وصبرهم وقيامهم بدين الله جل وعلا، وإن كثر المخذل وإن كثر العائد وإن اجتمع عليهم من بأقطارها لكنهم لا يتزحزحون عن دينهم. وهذا لك يا أيها المؤمن بشارة، بشارة أن الدين منصور وناصره هو الله جل وعلا، فكن من أنصار الدين ومن أنصار شرع الله ومن أنصار سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تتخاذل، ولا تتخاذل عن نصرة دين الله، أولا في نفسك ثم في من يليك. بعض الناس من ضعف العلم عنده يسعى إلى نصرة دين الله في غيره ولم يقيمه في نفسه، وهذا خطأ، وهذا الذي عابه الله جل وعلا وذم به بني إسرائيل في آية البقرة لما قال الله جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. والذي يأمر غيره بالبر ولا يأمر نفسه ولا يمتثل به والعياذ بالله فيه شعبة وشبه بالنفاق. ولهذا ممن تسعر بهم النار يوم القيامة رجل قرأ القرآن ولم يعمل به وجاهد في سبيل الله فسعرت به النار، وطلب العلم فكان من أول من تسعر بهم النار وأنفق وسعرت به النار، لأنه لم يعمل العمل لله وإنما عمله لغير الله، إما طلب شهرة أو طلب مدحة أو طلب ثناء أو مركز أو منصب. وهؤلاء أول من تسعر بهم النار حتى قبل عباد الأوثان. ولهذا قال الناظم: وعالم بعلمه لم يعملا، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. جاء في الحديث أن أهل النار يجتمعون على رجل قذف فيه بالنار وأصبح يدور فيها كما يدور الرحى، فيقول: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فهذا ممن تسعر بهم النار يوم القيامة. لما؟ لأنه نظر إلى غيره فأراد أن ينتقد غيره وينصح غيره وترك نفسه، وهذا شبه عمل المنافقين والعياذ بالله. نعوذ بالله يا أيها الإخوة من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. فاسعى يا أيها المؤمن يا رعاك الله إلى نفسك أولا، كمل نقصها وحقق فيها معاني الإيمان ومعاني التوحيد، وعظم قلبك بتعظيم الله جل وعلا وخشيته ومخافته وعظيم رجائه. فإذا ظهر ذلك عليك فبادر إلى إخوانك وأصحابك وأحبابك والمؤمنين وانصح لهم، والنصيحة لهم عليك واجبة. دين الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، ما هو الدين الضرب والشتم، النصيحة التي تنبعث من القلب إلى القلب. أما النصيحة إذا انبعثت من اللسان إلى اللسان فهذه الغالب أنها لا تجدي شيئا، إذا كان القلب موغر غلا أو حقدا أو انتصارا لهوى نفسه أو الشح المطاع ما يثمر ذلك شيئا، وإنما يكون النصيحة إذا كانت من القلب إلى القلب، وكنت صادقا فيها مع نفسك أولا، وكنت صادقا فيها مع ربك أولا ثم مع نفسك ثانيا ثم مع عباد الله قربوا منك أو بعدوا ثالثا، أدت عندئذ ثمارها وحقها. فهذه الأحاديث جاءت لك في هذا المقام، وفي ختام هذه الأحاديث بشرى وبشائر أن دين الله منصور. الدين ما هو بديننا يا أخواننا، وله بدين آبائنا وأوطاننا، وإنما الدين دين ربنا جل وعلا، والله حافظ دينه لا محالة، بنا أو بغيرنا، بنا إن كنا كفأا أو بمن هو أكفأ منا يقوم بهذا الدين. وهذا وعد كريم أخذه الله على نفسه بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لم يكل الله حفظ دينه إلينا كما وكله إلى بني إسرائيل، وإنما أوكل حفظ دينه إليه حتى تكون العصابة في آخر الزمان وتقبض أرواحهم الريح الطيبة التي كريح المسك وكمس الحرير. بنو إسرائيل ومن أوتوا الكتاب قبلنا أوكل لهم حفظ الدين فضيعوه. إنا أنزلنا التوراة فيها حكم الله يحكم بها النبيون الذين أسلموا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، أي جعلوا حفظ على كتاب الله وجعلوا عليه شهداء، لكنهم ضيعوا، ما هو كلهم اللي ضيعوا، ضيع أفراد منهم وسكت عنهم فحرفوا كلام الله واشتروا به ثمنا قليلا وكتموا لأهوائهم ومطاوعة رؤسائهم وعظمائهم، فكانت النتيجة أنهم عبدوا الله على دين محرف لا يصلح أن يدوم. فبعث الله نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم بالدين الصالح الباقي إلى قيام الساعة. نسأل الله جل وعلا أن نكون وإياكم ممن استفدنا وانتفعنا بقراءة هذه الأحاديث، وممن أورثهم الله جل وعلا علما ينتفعون به عملا وعقيدة صالحة يدينون بها رب العالمين، وأن يحاذرنا وإياكم جميعا من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، إنه سبحانه ولي ذلك، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى ما تيسر من الأسئلة. هذا السائل يقول لقد مر زمن طويل جدا بين عصر آدم عليه السلام حتى وقتنا الحاضر، فلو قلنا إنه بقي 3000 أو 5000 عام على نهاية الدنيا تقريبا وافتراضا، هل هذا تقدير صحيح أو قريب من الصحة مقارنة بين الزمن الطويل الذي مر وبين هذه الآلاف من السنين، لأنها تعتبر لا شيء بالنسبة لما مر على الإنسان من الزمان والسلام؟ الجواب أن هذا التقدير ليس بصحيح، وهذا التقدير لو كان فيه خير ولو كان فيه نفع لنا هل يحجبه عنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام؟ اخبروني يا أخوان، والله ما يحجبه عنا، ولبينه لنا البيان الشافي، لأنه ما ترك شادة ولا واردة ولا فادة إلا بينها لنا. لو كان في هذا التحديد أو التقدير خير لنا لأبانه لنا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا مما لم يعلمه هو أولا، فكيف يعلمنا إياه ثانيا؟ قال الله جل وعلا في سورة الأعراف عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالنبي لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، فهذا الأمر العناية به والاستغلال به مما لا فائدة تحته، وإنما هو من الفضول، بل ربما يفضي إلى منازعة الله جل وعلا في علم الغيب ومنازعة الله فيما اختص به. نعم عندنا قناعة وعقيدة أننا في آخر الزمان، نحن في آخر الزمان، ما مقدار هذه الآخرية؟ الله أعلم. أعلينا تقوم الساعة أو على غيرنا؟ الله أعلم. ولكن هذه الآيات مترادفة، والأشراط العشر الكبر، الأشراط العشر الكبرى إذا وقعت إحداها تبعتها الثانية فالثالثة فالرابعة إلى العاشرة، مثل ماذا؟ مثل عقد الذي انفرط نظمه فتتابعت خرزاته. بعض الناس يقول تونا باقي علينا مدة حتى تظهر العشر الآيات الكبرى، وحتى ينزل عيسى بن مريم ويقتل المسيح ويخرج المهدي، وما أدراك أن هذه لا تأخذ إلا مدة يسيرة. ثم أيضا ما أدراك أن الموت يفجأك ويقطع عليك خط أملك فتموت، ومن مات قامت قيامته. فالمسألة يا إخواني، يشتغل الإنسان بما ينفعه ولا يشتغل بما لا ينفعه. في هذا الزمان من الجهل الذريع وقلة العلم وقلة العقل أن الناس يشتغلون ويهتمون ويسعون إلى أن يفتشوا عن الشيء الذي لا فائدة لهم بمعرفته، ويتركون ويدعون ما فيه نفعهم وفائدتهم في عمله ومعرفته. ومن ذلك البحث في عمر الدنيا، كما ألف أحد الجهال كتابا سماه عمر الدنيا، وذهب يبحث يفتش في غرائب أقوال العلماء وغرائب الآثار وشذاذها ما يؤيد قوله. فهذا ممن اقتنع بقناعة فذهب يلوي أعناق الأقوال والروايات حتى توافق قوله، فهو صاحب هوى على كل حال. هذا الأمر لو كان فيه خير لأبانه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، الذي ما ترك طيرا يقلب جناحه في السماء إلا أخبرنا منه خبرا، علمنا حتى الخراء كيف نقضي الحاجة. أي تصور في نبي علمنا هذا كله تفصيلا، كيف نأكل، كيف نشرب، كيف نلبس، كيف ننام، كيف نقضي حاجتنا، أن يترك لنا هذا الأمر العظيم لا يبينه لنا؟ يتصور يا أخوان، والله ما يتصور ولا يليق. اسمح لي يا أخي، لا يتصور هذا ولا يليق فيه عليه الصلاة والسلام، الذي قال الله جل وعلا فيه إن على الرسول إلا البلاغ المبين، والذي قال صلى الله عليه وسلم قال حق على نبي ما ابتعثه الله إلى أمة إلا أن يبين لهم خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم شر ما يعلمه لهم. فهذا يا أخي، هذا التقدير وهذا البحث كله من التكلف الذي لا معنى تحته ولا طال تحته، إلا أن يفضي بالإنسان إلى أن ينخرم عنده أصل من أصول الإيمان فيما يتعلق بقيام الساعة. هذا سائل يقول في قوله صلى الله عليه وسلم عن الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره في خروجه، هل المراد ما قيد في الحديث ترك ذكره على المنابر أو ترك ذكره في عامة مجالس الناس؟ نعم يا أيها الإخوة، روى الصعب بن جثامة رضي الله عنه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، يذهل من الذهول، وحتى الواو هنا واو عطف، وحتى تترك الأئمة خبره على المنابر. فذكر علامتين عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث صححه ابن معين والهيثمي وغيرهما، وأصله في صحيح مسلم في حديث النواس بن سمعان لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال إنه خارج خلة، أي على حين غرة، خارج فجأة بين الشام والعراق، فعات يمينا وعات شمالا، ألا يا عباد الله فاثبتوا، ألا يا عباد الله فاثبتوا. فذكر عليه الصلاة والسلام في حديث الصعب علامتين، الأولى أن يذهل الناس عن ذكره، وذهولهم ما هو بنسيان وإنما سلوان، عدم نسيان، هو يذكره لكنه انشغل بما أشغله، انشغلوا بالدنيا، باللعب، بالأموال، بالرياضة، بالأبي المساهمات، بالنساء، بالأولاد، بالمفاخرة، بأشياء كثيرة ما نسوا الدجال، لكنهم ذهلوا عن ذكره. الذهول مرحلة قبل مرحلة النسيان، تشبه ما يسمى عند الناس بالسلوان. الموت أحد يجهله يا أخوان؟ من يجهل الموت؟ لا يجهله أحد، وإنما يصيب الناس منه سلوان، ذهول بالانشغال بالدنيا والحرث والنسل واللعب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وحتى تترك الأئمة خبره على المنابر، وهذا نوع آخر من ذهول الناس، نوع أخص، لأن أصلح الناس الغالب من هم المتولون منابرهم في الخطابة وفي الوعظ وفي الإرشاد وفي النصح، ومن المنابر وسائل الإعلام الآن المشتهرة المنتشرة، فيذهل الناس عن ذكره. ومن هذا الذهول أن الناس يتركون خبره على المنابر، مع أن الأحاديث في الدجال قد تواترت تواترا معنويا واستفاضت استفاضة كثيرة، مع ذلك في شدة آخر الزمان والمحن يذهل الناس حتى عن ذكره. اسأل نفسك الآن في خطب الجمعة التي هي فرض على الرجال في حضورها، على الرجال المستطيعين في حضورها، متى آخر ما سمعت عن الدجال تحذيرا وإنذارا؟ بعضكم ربما أن له سنين أو سنتين أو أكثر. الأولى في مثل هذه الأزمان أن لا يفتأ الحديث عن الدجال إلا باستمرار، لأن زمانه قد قرب ولا بد من التحذير منه. ولكن تسمع من بعض الخطباء يشرذ بك ويغرذ بك، وربما صارت الخطبة إيش تحليلا سياسيا لمجريات العالم بأمر لا يفيد الناس الذين في يستمعون الخطبة. كانت خطب العلماء يا أخواني فقه وتعليم، حتى إن العوام، اسألوا أمهاتكم وآباءكم، العوام تجد عندهم علم، سمعوا الشيخ الفلاني هذا هكذا خطبته، يخطب الناس، يخطب الناس في أمر صلاتهم وأمر زكاتهم وأمر دينهم وأمر حجهم. وأما في هذا الزمان لما تولى هذا الأمر من الشبيبة المندفعين اللي ما عندهم علم وإنما عندهم حماسة طاغية، أصبح يشرد بالناس ويغرز بهم حتى يخرج الإنسان من المسجد ولا يجمع شيئا من خطبة الخطيب، وربما أخذ ساعة وهو يتكلم أو أقل منها بقليل. لما؟ لأن آخر الحديث وآخر الكلام ينسي أوله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في خطبة الجمعة خصوصا: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. هذا يقول: كثيرا ما نسمع في محاضرات شيخكم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن داز رحمه الله قوله: والواجب على الإنس والجن كذا وكذا، هل هذه دعوة من الشيخ رحمه الله للجن؟ نعم، الشيخ رحمه الله تسمعونه في الدروس وفي المحاضرات أنه إذا جاء التذكير على أمر عام يتعلق بالإيمان والتوحيد والطاعة والبعد عن المعصية يوجه خطابه لمن؟ للإنس والجن. نعم، إن من الجن من يحضر هذه الدروس وهذه المجالس، من يحضرها ويستمع لها ويبلغها كلام الشيخ فيوجه لذلك. وحصل مرة أنه حضر درسه من الجن أقوام، فأخذ عليهم الشيخ عهود أن يستخفوا عن الناس وأن لا يظهروا أنفسهم لئلا يرعبوهم، فأصبح في مجالسه يوجه الكلام للإنس والجن. قد يمر جني في الدرس فيسمع الكلام فينتفع به كما يسمعه من حضر ومن شهد الدرس ممن ترونه من الإنس، وليس في هذا غضاضة والحمد لله. فالخطاب في القرآن خطب به الإنس والجن: يا معشر الجن والإنس قد استكثر بعضكم من بعض، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. هذا السائل يقول: السلام عليكم، لي عم إذا أراد السجود سجد على جميع أعضاء السجود إلا الأنف، ونصحه أبي وناس كثير، والسؤال: هل هنا تبطل صلاته لأنها من أركان الصلاة أو لا؟ وأثابكم الله. السجود أمر العبد بأن يسجد على الأعضاء السبعة، ما هما؟ القدمان والركبتان، الأعضاء السبعة: القدمين والركبتين واليدين وإيش؟ والجبهة والأنف. فالجبهة والأنف لأنهما في عضو واحد وهو الوجه عدا شيئا واحدا. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وهما القدمان والركبتان واليدان والأنف والجبهة. إذا سجد الإنسان على أنفه وعلى أنفه ورفع جبهته، أو على جبهته كما في الغالب ورفع أنفه، فالسجود في أصله صحيح لكنه ناقص الأجر، وصاحبه يلحقه من الإثم بقدر ذلك. فإن كان جاهلا فالله رفع الحرج عن الناس في جهلهم وخطئهم كما رفعه عنهم في النسيان، وإن كان متعمدا فهو حرام عليه وسجوده صحيح. والواجب أن يرفق بهذا الرجل ويبين له، لأن أحيانا بعض الناس ينصح على الخطأ لكنه يكون قد ألف مضى عليه سنين وهو يألف هذا الخطأ ويصعب عليه أن يرتفع عنه، لكن باللين والمتابعة والتكرار لا بد أن يؤثر ذلك فيه إن شاء الله. هذا السائل يقول: ما حكم آيات السجود عند حفظ كتاب الله؟ كان مراد السائل السجود عند آيات السجود عند القراءة، فهذا له حكم. إذا مر على آية فيها سجدة، هل يسجد عند القراءة أو لا يسجد؟ إذا مر عليها عند القراءة الأولى يسجد، ثم إذا مر عليها ثانية وثالثة ورابعة فلا يلزم أن يسجد إذا كان ممن يكرر حفظ القرآن، يكرر القرآن لأجل أن يحفظه. والسجود سجود التلاوة من السنن وليس من الواجبات، من السنن وليس هو واجب، فعند مروره على أول قراءة له على شيخه يسجد، فإذا لم يأذن له شيخه بالسجود وإنما كان يراجع عليه بمعنى أنه يصحح التلاوة عليه فلا يلزمه السجود لأنه مشتغل في سنة، ولا يلزمه السجود عند قراءة هذه الآية. المقام الثاني: من الذي يسجد؟ إذا كان الإنسان يقرأ وثمة مستمع وسامع فيسجد المستمع للسامع. إنسان مر في مسجد في حلقة والقارئ يقرأ ومر بآية سجدة وهو ما قصد الاستماع وإنما ماشي كما في الإذاعة الآن، يسمع آية السجود وربما لم يسجد، فلا يسجد المستمع حتى يسجد القارئ أولا. إذا سجد القارئ فإن المستمع يسجد، يستحب له السجود لأنه تابع لهذا القارئ. أما السامع عرضا من غير قصد مار فتح الإذاعة وإذا هم يقرؤون آية السجدة فلا يلزمه السجود، وإن سجد تبعا لهم فالأمر سهل والحمد لله. إذا عندنا قارئ وعندنا مستمع متقصد الاستماع جالس يستمع وعندنا ثالث وهو سامع أي سامع بغير قصد، فهذا لا يلزمه السجود، وإنما السجود للقارئ استحبابا وللتابع له بعد أن يسجد القارئ أولا أيضا استحبابا، والسامع إذا سجد فأمر طيب وإن لم يسجد لا بأس لا شيء عليه. والفقهاء يقولون لا يسجد السامع لأنه لم يتقصد سماع هذه القراءة. هذه مسألة مهمة. وسجود التلاوة يا أخواني ليس مما يجب فيه الوضوء لأنه ليس بصلاة في أصح الأقوال. سجود التلاوة وسجود الشكر ليس مما يجب فيه الوضوء لأنه ليس بصلاة في أظهر قولي العلماء. سجود التلاوة عندما يمر بآية سجدة، وسجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، فإن تجددت له نعمة وظيفة أو أمر من الأمور أو اندفع عنه بلاء فإنه يسجد لله شكرا ويخر ساجدا ويقول في سجوده ما يقول في صلاته: سبحان ربي الأعلى ثلاثا. وإذا حمد الله وشكر وأثنى عليه فهذا موضع قرب من الله، وإذا دعا الله جل وعلا فهذا موضع قرب. وفي سجود التلاوة يدعو بدعاء السجود: سبحان ربي الأعلى ثلاثا، ويتبعها بما جاء في الحديث: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بغير حول مني ولا قوة. سم؟ نعم. إذا كان المدرس في المدرسة يدرس الطلاب في تحفيظ القرآن أو في مادة القرآن ومروا على آية سجدة فلم يسجدوا فلا شيء عليه، فإذا أرشدهم المدرس للسجود فلا بأس أن يسجدوا، ولا يلزم أن يكون ذلك بوضوء، ولا يلزم أن يكون ذلك بوضوء. نعم، السنة في سجود التلاوة أن يكون في استقبال القبلة، هذه السنة. وأما إذا سجد إلى أي جهة فهذا جائز لأن سجود التلاوة ليس بصلاة حتى نشترط له القبلة. في مسألة كثر عنها السؤال فيما يتعلق بالكسوف، كسوف الشمس أو كسوف القمر. كثير من الناس الآن يعول على إعلانات الجرائد والصحف من ما يذكره الحسابون والفلكيون والمشتغلون بالهيئة. الكسوف والخسوف يا أخواني آيتان من آيات الله. ما يصلي الناس بمجرد خبر يذكر في صحيفة أو يشاع في بعض وسائل الإعلام والإنترنت وغيرها، وإنما يصلي الناس بأحد طريقين: إما أن يروا ذلك بأعينهم، أو يخبرهم الثقة عن أنه حصل كسوف أو خسوف. والثقة الذي يؤمن في نقله، ليس بواهم ولا بكاذب ولا عرف عنه بالفسق. والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس في السنة العاشرة وخرج وصلى بالناس صلاة الكسوف، قال في خطبته: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك، هذا هو الشاهد وهو المناط، مناط الحكم، فإذا رأيتم ذلك رأيتموه بأنفسكم أو رآه الثقة فأخبركم، لأن رؤية الثقة تدخل في عموم قوله فإذا رأيتم ذلك. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة والصدقة والاستغفار، لأنه بهذه الثلاث وأمثالها يدفع غضب الله جل وعلا. نعم، ها، التدليس أن يروي الراوي الحديث عمن لم يسمعه منه، ما قال حدثني لئلا يكون كاذبا، وإنما قال عن فلان. عن فلان تعني إما عنه مباشرة أو عن واسطة عنه مباشرة، ولما كان هذا المعنى فيه احتمال الانقطاع استبعده العلماء صيانة وحفظا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل فيها ما لم يتيقن ويتأكد منه، أن يدخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يتأكد ويتيقن منه، لأن هذا الذي عن قد يكون أخذه عن راوي وقد يكون أخذه عن شيخه الذي عن عنه، فلما وجد هذا الاحتمال احتطنا واستبرأنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فاستبعدنا حديث المدلس حتى نتيقن أنه ممن رواه عن شيخه. والتدليس نوع من أنواع الجرح والعلل التي تكون في الأسانيد التي يروى بها الأخبار، ومن ذلك أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. لا، من أقل الناس تدليسا، نعم، المرسل غير المدلس، المرسل هو ما أرسله، يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحسن عرف بأخذ عن الصحابة. حضر الأذان بعد الأذان إن شاء الله. نعم، ما سؤالك؟ أي، يقول أخوكم إمام صلى بالناس وفي آخر صلاته في التشهد الأخير تذكر أنه صلى على غير وضوء وهو إمام وراءه جماعة، ما حكم صلاته وصلاة من خلفه؟ صلاته باطلة لأنه تذكر في أثناء الصلاة أنه على غير وضوء، فتكون صلاته والحالة هذه غير صحيحة، وصلاة من خلفه صحيحة في أظهر أقوال العلماء وأصحه، لأنهم صلوا معتقدين صحة صلاتهم وصحة صلاة إمامه. طيب، في هذا الحال ماذا يفعل؟ إذا تذكر الإمام في صلاته أنه على غير وضوء سواء في أولها أو في أثنائها أو في آخرها عند التشهد، فيجب عليه أن ينفصل وينصرف، أي أن يخرج من صلاته وينيب أحد المأمومين فيتم الصلاة بهم، هذا الواجب. فهو ينصرف لئلا يصلي صلاة بغير وضوء، يتم صلاته بغير وضوء، ويقيم أحد المأمومين وراءه يتم بالناس الصلاة، وصلاة من خلفه صحيحة. في قول معروف عند الأصحاب عند الفقهاء الحنابلة أنهم أن الإمام إذا بطلت صلاته استأنف المأمومون الصلاة، ومعنى استأنفوها أي أعادوها. وهذا القول في الحقيقة الدليل والتعليل في خلافه، فصلاة المأمومين صحيحة لأن الفساد لم يتطرق إليها، وإنما تطرق الفساد إلى صلاة الإمام، وصلاة الإمام إذا أحسن فله ولمن وراءه، وإذا أساء فعليه ولا ينال من وراءه من ذلك بأس إن شاء الله. في مسألة نبهنا إليها الشيخ صلاح، وهي مسألة اعتقاد الناس في ليلة النصف من شعبان، وهذه هي هذه الليلة هي ليلة النصف من شعبان. يعتقد بعض الناس أن هذه الليلة ليلة مباركة، وأنها ليلة تقسم فيها الأرزاق، وينزل فيها ما يكتب في الحول، التقدير الحولي. وهذا الاعتقاد ظنوا أن هذه الليلة هي الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم، التي قال الله جل وعلا فيها حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. وهذه الليلة في الحقيقة هي ليلة القدر، كما دلت عليها الأدلة الكثيرة في القرآن وفي السنة. الله عز وجل يقول في القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر، فليلة القدر هي التي ينزل فيها التقدير الذي يسع العبادة في حولهم وفي سنفهم، يكون التقدير ينزل في ليلة القدر. ولهذا جاء في الدعاء المأثور اللهم ما قضيت في هذه الليلة الشريفة من قضاء فاكتب لنا منه أوفر الحظ والنصيب، أي في ليلة القدر. يعتقد بعض الناس أنها هي ليلة النصف من شعبان، وهذا خطأ. ولهذا تجد بعضهم ربما يحييها بالعشاء، يسمى عشاء ليلة النصف من شعبان، أو يحييها بقيام الليل، هو وأولاده يتطلعون إلى أن يكتب لهم فيها من الرزق النصيب الأوفى، وهذا خطأ. بل عده شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره أن تخصيص هذه الليلة ليلة النصف من شعبان بعبادة دون غيرها أو بإحياء لها دون غيرها أن هذا من البدع في الدين ومن الإحداث في دين النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس عليه أمره. وفي حديث عائشة في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والتقادير أربعة أنواع كما جاء في الإيمان بالقضاء والقدر. النوع الأول التقدير الشامل العام، وهو ما جرى به القلم لما خلقه الله جل وعلا. ففي حديث عبادة أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. قال صلى الله عليه وسلم فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة. فهذا القلم الشامل، القلم العام الذي كتب فيه كل شيء من صغير أو كبير، من حقير أو عظيم. النوع الثاني من أنواع التقادير، والتقادير قلت لكم أربعة، النوع الأول الشامل، النوع الثاني التقدير العمري الذي يخص كل إنسان بعمره هو، كما جاء فيه حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود قال أخبرني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك بعد كم؟ بعد 40 و40 و40، 43، يعني 120 يوم، بعد 4 أشهر. ثم يبعث إليه ملك فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه الكتابة على الجنين في رحم أمه تسمى بالكتابة العمرية، خاصة بعمر هذا الجنين، كم يعيش، ما عمله، ما وظيفته، وهل هو من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة إلى أن يموت. قال فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، وفي رواية إلا الموت فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، وفي رواية إلا الموت فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إذن العبرة بالخواتيم. النوع الثالث من أنواع التقدير، التقدير الحولي السنوي، وهذا الذي يكون بدءه في إنزاله في ليلة القدر، في ليلة القدر في رمضان، وليس في ليلة النصف من شعبان كما يعتقده العوام وغيرهم. قال الله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها، أي في هذه الليلة يفرق كل أمر حكيم. من أين يفرق؟ من اللوح المحفوظ، من التقدير الشامل، يخصص فيها، ينزل فيها ما كتبه الله في هذا الحول. فيها يفرق كل أمر حكيم، وهو التقدير الحولي السنوي إلى ليلة القدر الأخرى. النوع الرابع من أنواع التقدير التقدير اليومي. الله جل وعلا يقدر كل يوم ما شاء سبحانه. قال الله جل وعلا يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. جاء في معنى هذا الحديث حديث أبي القاسم الطبراني بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله لوحا محفوظا صفحاته من ياقوتة حمراء، كتابه نور وقلمه نور، لله فيه في كل يوم 60 و300 نظرة أو لحظة، يخلق ويرزق ويعز ويذل ويفعل سبحانه ما يشاء. هذا التقدير اليومي، الله له أن يفعل ما يشاء، كل يوم هو في شأن، يفعل سبحانه ما يشاء. هذا التقدير اليومي. والتقدير الحولي والعمري واليومي كلها مأخوذة من أين؟ من التقدير الشامل، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماء الأولى فالثانية فالثالثة فالسابعة حتى رفع عليه الصلاة والسلام بلغ سدرة المنتهى إلى أن انتهى إلى مكان يسمع فيه إيش؟ صريف الأقلام. ما معنى صريف؟ صريف هو الكتابة، صوت جريان القلم على الصحف، حتى بلغ إلى مقام سمع فيه صريف الأقلام. أي أقلام؟ ما يؤخذ من القلم الشامل فيكتب في القلم، في القلم في التقدير العمري يسمى بالقلم العمري، أو بالتقدير الحولي يسمى بالقلم الحولي، أو بالتقدير اليومي ويسمى بالقلم اليومي. أي أن الملائكة المناط بهم هذا الأمر يأخذون من اللوح المحفوظ مما جرى به القلم الشامل إلى قيام الساعة، يأخذون التقادير الثلاثة الحولية والعمرية واليومي. هذا ما يتعلق بهذه الليلة، ليلة النصف من شعبان، وما يحدثه الناس فيها من هذه المحدثات إما بإحيائها أو بتقسيم العشاء فيها. نسأل الله جل وعلا أن ينهمنا وإياكم الثبات على دينه والاستقامة على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يحاضرنا وإياكم البدع وأهلها، وأن يعيدنا وإياكم من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. والله تعالى أعلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.